خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم لقاؤنا مع شواهد الحق، نحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد، فمرحبا بك. موضوعنا اليوم العمل والإنتاج، القيم المفقودة في منظومة التطوير ونهضة الأمة. أستاذنا الكريم، بعض الناس يخيل إليه أن الإيمان بهذا الدين قد يؤخر عجلة الإنتاج أو يعوق سيرها وحركتها، لأنهم يتخيلون أو كما يتخيلون الدين يميت في النفوس حب الحياة والرغبة في العمل. الدين يلقي في قلوب الناس أو الإنسان أنه مسير لا مخير. الحياة الدنيا لا تستحق العمل والاهتمام، وقد أول كم يخسر المجتمع كثيرا وتتأخر الحياة بشيوع هذا اللون من الفهم. هذه الأوهام أستاذنا الكريم، هذه الأوهام مصدرها الجهل عن الدين. والحقيقة أن الإيمان أعظم دافع للعمل والإنتاج، فالإنتاج لا يزداد ولا ينمو إلا بالعمل وما يبذله الناس من جهد وعمل. والقرآن الكريم ذكر العمل مقرونا، أو ذكر الإيمان مقرونا بالعمل، وليس كل العمل ولكن العمل الصالح، ليس مجرد العمل ولكنه هو العمل الصالح. العمل الصالح الذي يشمل ما تصلح به الدين، ما يصلح به الدنيا والدين، وما يصلح به الفرد والمجتمع، وما تصلح به الحياة الروحية والمادية معا. وقد رأينا يعني مؤخرا الدعوة إلى الإضراب والدعوة إلى عدم العمل مما قد يؤثر في عجلة الإنتاج، ويرتاح له أعداء الأمة ويضر أيضا بمصلحة الأمة العامة. فنرجو من حضرتك إلقاء الضوء على هذه القضية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فليس هذا موضوع بل موضوعات. والحقيقة الأمر يحتاج لبيان طويل هذه الشبهات التي تثار وهذه الموضوعات التي تطرح، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. ونقول وبالله التوفيق، أولا لابد أن نفهم معنى العبادة. الناس فهمت أن العبادة صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا جزء من الدين وليس الدين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ولم يقل بني الإسلام من خمس. لو قال بني الإسلام من خمس لانحصر الدين في هذه الخمسة، لكن بني الإسلام على خمس فهذه قواعد يأتي بناء الدين عليه، هذه أسس وأصول يأتي بناء الإسلام عليه. الذي حصل الإسلام في قواعده ضيع الدين، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إقامة هذه القواعد على تمامها وكمالها، إذا أفسد المرء ما يأتي بعدها ضاع دينه. ما قيمة أن نبني أساس ثم نفسد البناء؟ كيف ننتفع به؟ نبني أساس ثم نضيع بناء ضاعت ضاع ما فعلنا. لذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أدى الأركان ثم نقضها، ظلم هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي، فإذا فنيت حسناتهم قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاتي وطرح في النار. الدين كل تلزأ. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله، بل أوجب الله على الأمة أن تجاهد لإقامة الدين كله لا جزئه. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إيه كله؟ إيه كله؟ الحكم لله في كل نواحي الحياة، في مأكلنا، في مشربنا، في ملبسنا، في مطعمنا، في عملنا. الأعمال نفسها لها أحكام شرعية وضوابط شرعية وأخلاق شرعية، لابد أن ندرك. المسألة ليست سائبة وليست مغروكة. رب العباد لم يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني لم نجد هناك شيء يسمى في أعراف الناس شيء رب العباد فرط فيه لم يذكره، وهذا الذي ذكره لم يفرط فيه ذكره بتفصيل. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن ذكره بتفصيل دقيق جدا، وهذا التفصيل ليس من مغيب بل من رب عليم بواقع كل العالمين. لذا قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فتفصيلات الأخلاقيات والمعاملات والأداب والأعمال وأدابها وقواعدها كل ذلك فصل على علم العليم الحكيم، ولم يفصل فقط مجرد التفصيل بل بين كأحسن ما يكون التبيان. لذا قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وتجد كلمة كل شيء في كل عبارة التي ذكرت، وكل من ألفاظ أنهم تشمل كل ما يسمى عند الناس شيء. إذا ندرك هل فصل الله هذا التفصيل لنطرحه جانبا ونظن أن العبادة انحصرت في أركان الإسلام وحدها، هذه كارثة. لكن المعنى الدقيق للعبادة كما ذكره سلفنا في تفسير قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش ليصلي ويصوم ويزكي ويحج، إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام تيمية: العبادة غاية الحب لله مع غاية الذل له. يعني أن نصل في عملنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي تصرفاتنا وفي تلقفنا لأحكام الله وشرائعه غاية الحب له، التعظيم والتقديس والتوقير لآدابه ولأحكامه ولأخلاقه ولكل ما شرع لعباده، غاية الحب مع غاية الذل له، التنفيذ المطلق لأوامره وهو يوجه في كل نواحي الحياة، غاية الحب مع غاية الذل. ومعنى غاية الحب مسألة ليست هينة، لأن الحب أمر قلبي والذل أمر بدني، الحب أمر روحي والذل أمر مادي. فالمطلوب ليس حب لله عمل روحي بحت بدون مادة بدون ذل وطاعة، ولا عمل بدني بحت طاعة بدون محبة. الإنسان روح ومادة، ورب العباد وضع لنا من الشرائع ما يحتوي كل طاقة الروح وكل طاقة المادة البدن، كل طاقة عندنا لله فيها أحكام، طاقة بدنية أو طاقة روحية. شرائع الأرض كلها انحصرت في الطاقات المادية البدنية، ولا طاقة عند العباد أن يضعوا شرع للطاقة الروحية.
أستاذنا، تصور بعض الناس في بالنسبة للعبادة تصور يعني بعض مفاهيم الناس أن المسلم درويشا أو راهبا منقطعا للعبادة.
هذه من الكوارث.
وهذه يعني زي ما قلت حضرتك كارثة على العمل والإنتاج.
هذه كارثة. نعم. أن يفهم الناس هذا عن دين رب الناس. لما رب العباد يقول وكل شيء فصلنا وتفصيله. العمل ده مش شيء. أنواع العمل مش أشياء. كيف يقول فصلناها وفصلنا على علم ثم نطرح كل ذلك جانبا ونزعم أن الدين انحصر في الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ هذه كارثة. وقد ثبت في الحديث أن أمنا عائشة رأت بعض الشباب اللي ظن أن العبادة أمر روحي بحت، فأخذوا يتمسكنوا وتركوا أعمالهم وأخذوا يسيروا في الطريق يلو أعناقهم، فرأتهم أم المؤمنين عائشة. وبعض الناس العامة مولعين بهم، فسألت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء النساك يا أم المؤمنين، النساك يعني العباد الزهاد. قالت أمات الله قلوبهم، أماتوا علينا ديننا. دعت عليه أمات الله قلوبهم، أماتوا علينا ديننا. اللي فهم من الإسلام جزء وليس كل في الحياة دي كارثة. أماتوا علينا ديننا، ضيع الدين، ضيع معالمه. ثم قالت الناسك عمر، الناسك الحقيقي مش ده، الناسك الحقيقي عمر رحم الله عمر، كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. يبقى رغم نسكه الروحي وصيامه وقيامه كان مع الروح العمل المادي يحدث الناس، مش حديث الخافت ولا حديث المتذلل ولا حديث الضعيف أو المستضعف، لكن حديث القوي الذي يبلغ حقا وينقل حقا.
في يوم
وإذا مشى أسرع.
نعم.
يعني بذل كل طاقته إن ما يضيعش لحظة من عمره في غير مصلحة للبشرية.
نعم. في يوم الجمعة يعتبر المسلمون أنه أجازة، لكن في القرآن آيات القرآن يعني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
بلنزع. وإذا ضرب أوجع، إذا كان لحق هيأديه بيأديه على كماله وتمامه. إذن العطاء المادي مطلوب، مش مطلوب العطاء بس، لا، أهل الدنيا بيشتغلوا على قدر المال ولك اشتغلهم على فلوسه، لكن شرع الله أوجب علينا أن نبذل الطاقة التي عندنا كاملة لله وإن لم نؤجر عليها في الدنيا، وإن لم نؤجر عليها في الدنيا.
نعم.
وهذا معنى الإتقان، الإتقان الحقيقي. أنا عندي طاقة، عندي أوقات، عندي طاقة بدنية، عندي طاقة جسمانية، عندي طاقة نفسية، عندي طاقة روحية، عندي طاقة مالية، مطلوب استخدام كل هذه الطاقات في مصلحة الأمة، أنفع نفسي وأنفع غيري. وإن لم يكن لهذه الطاقة ثمرة في الدنيا أمرنا ببذلها رضا لربنا. إذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لو قامت الساعة على أحدكم، القيامة أحداثها بدأت، وفي يده فسيلة شكلة نخل، النخل بيطرح بعد كام سنة، سنتين، ثلاثة، سبعة، في المدينة المنورة بيطلع بعد سنة، في معظم بلاد الأرض بيطلع بعد سبع سنوات،
من ثلاثة لخمسة لسبعة
فيها. إذا ندرك وبعدها يقول إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة، في مش شكلة يزرح يعمل إيه؟ يرميها ويقول أذكر ربنا وصلي. قال صلى الله عليه وسلم فليغرسها. في هذا الوقت أصوب عمل أن يستمر في عمله، أن يستمر في عطائه، وإن لم تكن له نتيجة في الدنيا فله عليه كامل الأجر من ربه. هذا المعنى الدقيق غيب عن العباد. أمنا بالعطاء لآخر نفس، لا حبا في الناس ولكن حبا في العطاء، حبا في طاعة الله تنفيذا لأوامر الله، لأن الله سائلنا عن طاقاتنا سنسأل، عن أعضائنا سنسأل، عن أوقاتنا سنسأل، عن أموالنا سنسأل،
عن كل نعمة أسبغها الله علينا سنسأل. وجاءت النصوص بهذا وافية لما يقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، يعني تسأل كل جوارحك. هذه أمثلة فقط.
يعني مطلوب أستاذنا أن المسلم يعمل العمل الذي تنتفع به الأمة.
يعني أنا بصري
كما قال، يعني احضرني قول عمر بن عبد العزيز: غرس لنا من قبلنا فأكلنا، ونغرس اليوم ليأكل من بعدنا.
أيضا
نعم،
بلا نزاع بلا نزاع نحن نعطي حتى ولو لم يكن ولو لم نكن نعرف من سينتفع بعطائنا. يكفينا أن نعطي لأن الله أوجب علينا عطاء وجعله محل السؤال يوم القيامة لما يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم عن كل ما وهبهم الله من نعم وعطايا وأحكام. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم كل تفصيلات حياتهم وما كنا غائبين. بل صرح تعالى بأن كل نعمة محل سؤال، فقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعطينا على سبيل المثال نعمة البصر. كم من الناس يستخدم نعمة البصر وفيما يستخدمه؟ فين طاقتنا في العطاء فيه؟ أنا أضرب مثال واحد، نعمة واحدة أوجب الله علينا النظر. كل لحظة منحنا فيها نظرة محل سؤال الرب غدا. الناس فهمة أن النظر الحلال له لما ينظر لخطيبته ولمرأته، والنظر الحرام عليه أن ينظر لغيرها، وانتهى دور البصر عندنا. لا لا وألف لا، رب العباد جعل البصر مصدر يقيننا ومصدر عمارة أرضنا. أقول مصدر يقيننا. قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد يؤمنون. أوجدنا في الكون آيات، كل آية منها كافية أن ترتقي بيقين العبد، أن تحمله على تعظيم الرب وتوقير الرب وتقدير الرب وإجلال الرب ومعرفة قدر الرب وقدرة الرب وعظمة الرب وجلال الرب وكمال الرب. كل نظرة نعطلها ولا ننتفع بها في هذا الباب سنأثم عليها. ولذا ختم الآية بقوله: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إن لم يقن الآن، إن لم ينظر الآن، فمتى النظر؟ بعد الرحيل؟ بعد الموت؟ هذا موضع نظر يقوي الإيمان، يزيد الإيمان، يرتقب الإيمان. لذا كان أول أمر فرض علينا هذا النظر، أول أمر قبل أن نؤمر بالصلاة والصيام. قال تعالى: اقرأ، أول أمر نزل. فظن النبي قراءة في كتاب، فبين له تعالى أنها من قراءة يملكها العامي والعالم والأمي والمتعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى، لا يعفى منها أحد إلا فاقد البصر. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ في مخلوقات الله، في كون الله، في آيات الله التي بثها في كونه، ما ترى منها من عظمة الله وجلال الله وجمال الله وكمال الله. هذا جانب. الجانب الثاني الخطير أن نأخذ منها كل علوم الحياة. قال تعالى: سنريهم. الرؤية نظر. نري من؟ نري كل بشري. سنريهم آياتنا فين؟ يعني أفاق. الأفاق يندرج تحتها كل علوم الكون، في الكيمياء، في الطب، في الأحياء، في الجيولوجيا، في الفلك، في علم النبات، في علم الأحياء. سنريهم آياتنا في الأفاق، كل ما وجد في الأفاق فيه من آيات الله ما يحملنا على استنباط العلوم، على استنباط ما يزيدنا عطاء، ما يزيدنا عملا، ما يوسع مداركنا، ما يوسع أفاقنا، ما يحملنا على التحضر بأجيالنا والأجيال التي بعدنا.
يعني الإنسان أستاذنا الكريم هو يسعى إلى يعني كسب رزقه وعمارة الأرض، إذا صدقت نيته
لابد لكل مسلم من إبداع للأمة.
نعم.
ما أعطي نظر
يعتبر هذا عمل يعني كما يقال مزرعة للآخرة،
مزرعة للدنيا وللآخرة، لأن الدنيا ما وجدنا فيها إلا لعمارتها، وهذا سبيل العمارة. قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم يعني جعلكم تطلبون العمارة، لا السين والتاء إذا دخلت على الفعل عمل طلبه، لم يقل وعمركم فيها، لا قال واستعمركم فيها أي جعلكم تطلبون العمارة. وذلك المجرمين لما احتلوا بلاد المسلمين سموا أنفسهم الاستعمار، ولا تزال كتبنا التي تدرس لأبناء يقول لك الاستعمار الغربي، يعني هم جاءوا يعمروا بلادنا ويطلبوا لها عمارة.
الاستعمار بمعنى العمارة،
الاستعمار بمعنى طلب العمارة، هم ما جاءوا يطلبوا العمارة، ده جاءوا لتخريبها ولتدميرها ولعبادة ما فيها وللقضاء على خيرها وعلى حضارتها التي كانت قائمة. حضارة الإسلام لما قامت كان العالم كله يأخذ منها علومة، علم الفلك وعلم الكيمياء وعلم الطب وغيرها من أوائل مؤسسيها علماء مسلمين، وكان منشأها هذا النظر. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. وخلي بالك لما يقول في الأفاق دخل تحتها كل العلوم الكونية المتعلقة بكل المخلوقات حولنا، وقوله وفي أنفسهم دخل تحتها كل العلوم الإنسانية، علم النفس، علم الأحياء، علم الطب، علم الأجنة، وحدث ولا حرج. فما من علم إلا وحملنا القرآن عليه حملا، وطلب منا النظر فيه والبحث فيه. منشأ البحث تعظيم الرب، فنبحث طاعة لله، البحث طاعة لله لا يجعلنا نضيع نظرة في غير استفادة. تخيل لو كل إنسان كل نظرة من نظراته قد تعرض لك أنت وحدك آية في لحظة لا يراها من المخلوقات غيرك، تخرج منها بقانون جديد للأمة، بتطوير أمر من أمور حياة الناس لا يملكه غيرك. ما عرضت لك الآية إلا لتكون حجة عليك يوم القيامة، إما أن تنفع بها البشرية وإما أن تتحمل بها وزر حرمان البشرية من نعمة من الله بها عليك. نظرة، نظرة، النظرة محل سؤال، محل سؤال الرب. لا نظن أن الله وبهنا نظرات لنستعملها وقتما شئنا ونعطلها وقتما شئنا، لا، أمرنا بدوام استعمالها ودوام الانتفاع بكل نظرة عندنا. وأنا بضرب مثال بالعين فقط، فكيف بنا وإحنا مش العين المطلوب بالنظر بيها بس، لا، ده مطلوب إعمال كل الجوارح، عينك وأذن كل حاجة تسمعها مطلوب تحليلها، كيف ننفع بها الأم وكان ننتفع بها، القلب وتحريكه وطاقاته وإمكانياته ومواهبه، الروح، كل هذا محل سؤال ومحل اعتبار ومحل اتعاظ. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس بتحرك، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. يعني كل الناس بتاخده، واحد بيتحرك وبيطلع بنتيجة ينتفع بها وينفع بها الأمة يبقى أعتق نفسه، وواحد تاني زي اللوح ماشي لا يحرك جارحة فيه، لا ينتفع بما يعرض له من آية ربه ولا ينفع الناس من حوله، يبقى ربط عنقه برباط في جهنم دون أن يدري. فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، إما أن نوبقها ونوثقها ونربطها، وإما أن نعتقها من عذاب ربها ومن سؤال ربها. مسألة في منتهى الخطورة.
يعني المسلم أستاذنا يعني لا يعرف إلا يعني عاملا مجتهدا
بلا نزاع، وذلك حتى
وبصدق نيته يساب عليه.
حتى العلوم الحديثة التي حدثت
أو تتحول هذه
سلفنا بالنظر وصلوا لبداياتها، وإن لم تتبلور بعضها عنده وبعضها تبلور. يعني علم الجبر على سبيل المثال ما من شأه ما من شأه
ما من شأه
أيوه من شأه علم الموريس مجرد النظر في علم الموريس
بداية علم الجبر
بدايته لما بدأ يقسم التركة ونص وتلت وربع وتم ولو التركة الفروض بتاعتها تخرج أكثر من التركة بنعمل حاجة اسمها العول وفي حاجة لو طلعت أقل بنعمل حاجة اسمها الرد فبدأ بعض علماء أن يفترض الورثة هنفترضهم سين وصاد وعين وطه بدأ يفترض افتراضات طب لو حصة سين التم وحصة صاد التلت وحصة الدال السدس المعدل تطلع ازاي ونطلع النتيجة ازاي بدأ يعمل المعادلات دي ومنها نشأ علم الجبر ومنها تطور علم الجبر ومنها أخذنا علم الجبر لنحسب حركة الصاروخ وسرعة الصاروخ وتوجيه الصاروخ وتوجيه القمر الصناعي متى ينزل وكيف ينزل كل الكلام ده كان منشأه علم المريخ واللي عمله عن المسلمين هذا أحد العلوم الإسلامية اللي أسسها علماء المسلمين فيه علوم أخرى اكتشفها غيرنا لكن بدايتها كانت عندنا علم الذرة أنا قرأت عبارة عجيبة جدا سيدنا علي بن طالب يقول الذرة كالشمس في حركتها كم واحد فضل لهذه العبارة الذرة كالشمس في حركتها الذرة وقف أمام آيتين من آيات الله الآية الأولى قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إذن فيه أشياء أصغر من الذر فيه ذر وفيه أصغر من الذر بعدين آية ثانية ربنا يقول كل في فلك يسبحون ما فيش مخلوق صغير ولا كبير إلا له فلك فالذرة لها فلك والمجرة لها فلك لما يقول الذرة كالشمس في حركتها دي لها فلك ومسار ودي لها فلك ومسار نكتشف بعد مئات السنين ان الذرة ذرات الاشياء بنفس تقسيم وترتيب المجرات المبثوثة في الكون طريقتها وحركتها تتشابه تماما الكل متفق في حركة عكس عقارب الساعة الكل يدور في نفس فلك تكتشف بعد مئات السنين ان الذرة نواة وحولها الكترونات عدد الالكترونات يختلف باختلاف كل مادة حركة الالكترونات نفس حركة الكواكب حول الشمس وحركة الكواكب حول الشموس الاخرى وحركة المجرات فالذرة كالمجرة والذرة كالشمس في حركتها
أنا ذلك أن التخصص في علوم الدنيا
من شاء الوحي
نعم.
سلفنا أخذوه من نصوص الوحي ومن ظواهر الكون وأجيالنا عطلت أبصارها وعطلت قلوبها وغيبت نفسها عن وحي ربها وغيبت نفسها عن آيات كون ربها يعني كان النتيجة التخلف الذي نحن فيه ولذا قال الشاعر يا أمة ضحكت من جهلها الأمم أمة تملك كنوز المعارف وأبوابها وطرقها وأساليبها وحي مفروض عليها تعطل ذلك كله وتغيب عن ذلك كله ثم تلهث على موائد اللئام لتأخذ منهم الفتات من العلوم
هذه العلوم أستاذنا الكريم أستاذنا والتخصص فيها ومجاهدة النفس معها بصدق النية تتحول إلى عبادة
يقول الإمام مالك بل الأئمة الأربعة وتعلم هذه العلوم علوم من فروض الكفاية علوم المادية
نعم.
علم الفلك والطب والكيمياء والأحياء من فروض الكفايات يعني فروض كفايات يعني لابد من طائفة في الأمة تتخصص فيها كأعلى ما يكون التخصص فإن لم توجد الفئة المتخصصة في كل علم بحيث تكفي حاجة الأمة في هذه العلوم أثمت الأمة جميعا. فإن وجدت الفئة التي تكفينا هذه المؤنة رفع الإثم عن الجميع. هذا معنى فرض كفاية. تعلم هذه العلوم فرض كفاية. وده الفارق الشاسع بين من يتعلم العلم طاعة لله ومحبة وعبادة وبين من يتعلم العلم لطلب الشهادة. تعالى أن نقارن بيننا وبين سلفنا. الآن الطلبة في المدارس بيدرس عشان ياخد شهادة. كل المادة العلمية اللي بحصلها خلال عام على نهاية العام ينساها، تنقطع ارتباطاته بها واتصاله بها إلا إذا اضطر إليها في أي مرحلة من مراحل حياته، قد يلجأ إليها حال الاضطرار فقط. من ناحية الشرعية الشارع حرم علينا أن ننسى العلوم معرفة. ما نتعلمه ندونه ونرجع إليه أولا بأول، ومطلوب منا نطوره أولا بأول. أنا فرغت من درست الطب أصبحت طبيب، أو من فرغت الهندسة درست الهندسة أصبحت مهندس، أو درست التجارة أصبحت تاجر أو محاسب أو إداري. انقطعت صلتي بالعلم بعد الشهادة وخاصة أثناء العمل. الإسلام بيلزم الطبيب أن يتابع كل تطورات الطب حتى يكفي الأمة حاجتها في الطب. يبقى الطبيب اللي انقطعت دراسته بعد تخرجه ليعلم أن هذا محل معصية لربي، أنت قائم على ثغر وعلى فرض كفاية، مطلوب علاج الأمة وأمراضها، وأنت أصبحت الآن مكلف والأمة أنفقت عليك من أموالها حتى تفرغك لهذا الأمر لفرض الكفاية. إن لم توفي الأمة حاجتها فتدخل الطب وتبحث عن كل التطورات الحديثة أولا بأول، وتراجع بل وتجدد، بل وأنت نفسك تبحث وتطور وتوجد علاجات جديدة وأدوية جديدة واكتشافات جديدة، إن توقف بحثك فاعلم أن هذا محل تأثيم لك. أقول هذا لأبنائنا وطلابنا الذين ربوا في مدارسنا على مدى سنين وعقود غاب فيها الإسلام عن الناس على غير العبادة. نحن أمرنا أن ندرس الطب عبادة، الهندسة عبادة، الكيمياء عبادة، الأحياء عبادة. فرض كفاية هذا معنى الفرضية، يعني نحن لا نؤدي واجب، لا، نحن نؤدي أمر مفروض ليس لنا فيه خيار.
كما يعني كما يقولون أستاذنا، الدنيا مزرعة الآخرة. هذه الدنيا أو هذه الدنيا وهذه المزرعة، هذه العلوم جميعا، يعني هذه العلوم جميعا لا بد من التخصص فيها والعمل فيها حتى بصدق النية تتحول إلى مزرعة للآخرة
بلا نزاع،
يعني اقتطاف الثمرة هناك فقط.
سامحني،
نعم،
أثناء بحثه اللي بيبحث بحب وطاعة للرب عطاءه أضعاف أضعاف اللي بيبحث حتى يأخذ الشهادة. ففي البحث وفي طريقة تحصيل العلم الشارع وضع ضوابط غير موجودة عند غيرنا. في التحصيل نفسه عند غيرنا له قدر ينتهي عنده، عندنا لا ينتهي عطاؤه وطلبه للعلم حتى يلقى رب. من المحبرة أو مع المحبرة إلى المقبرة، دي عبارة سلف. مطلوب كتابة العلم وتدوين العلم وتدريس العلم إلى أن نلقى الله كل في تخصصه. يبقى دارس الطب هيستمر يدرس في الطب حتى يلقى رب، دارس الكيمياء هيستمر يدرس في الكيمياء حتى يلقى رب، دارس الشريعة هيستمر يدرس في الشريعة حتى يلقى رب. كل دي فروض كفايات، كل دي فروض كفايات. كثير من إخواننا جهلوا هذه الحقيقة وعايز يسيب دراسة الطب والكيمياء ويشتغل بيع بطاطا. هذا جهل وقع فيه بعض من لا يعرف حقيقة دينه. هذه كارثة، هذه كارثة. سلفنا كانوا أوعى منا. يوم أن ولي عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين والدولة اتسعت وبدأ يعمل دواوين، وكان لأول مرة تعمل دواوين تنظيم أو هيكل تنظيمي للدولة، ففوجئ بأن لا يحسن نظام الهيكلة ده إلا واحد غير مسلم. فقال يا أمير المؤمنين لا يحسن هذا الأمر إلا فلان الكافر. قال أعقمت أرحام أبناء المسلمين وأمهاتهم أن يلدن من يعرف ما يعرف هذا الكافر؟ والله لا أمكنه من رقاب المسلمين أبدا، لتتعلموا العلم ولتتقنوه ولتحلوا محله. فألزم جماعة من الأمة لدراسة ترتيب الوظائف وتنظيم الوظائف حتى أبدعوا فيها واستغنوا عن غيرهم من الأمة. هذا منهج رباني.
العبادة هنا ليست المسجد فحسب
أبدا.
يعني يحضرني حضرتك بتذكر سيدنا عمر أنه دخل يوما المسجد فرأى قوما يعني قابعين في المسجد كده، فلما سألهم قالوا يعني نحن المتوكلون على الله، قال يعني وتقولوا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فض.
نعم بل
فهم خاطئ
ثبت في الحديث.
نعم فهم خاطئ للإسلام
ثبت في الحديث. نعم. أن رجلا أقام في المسجد يعبد ويصلي ويصوم ويقوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم على هذا؟ قالوا أخوه. قال أخوه أعبد منه، اللي بيخدمه واللي بيقوم على رزقه أعبد منه،
الذي يكتسب رزقه ويخرج إلى الدنيا.
الصحابة يا أخي الكريم
في نظر عامة الناس، في نظر عامة الناس أنه يضيع وقت،
بل بالعكس أعبد منه بنص الحديث. أعبد
بنص الحديث
أخوه أعبد منه.
نعم.
بل ثبت يقول عمر بن الخطاب كنا نتناوب وصاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الدين جديد بالنسبة لنا وعايزين ندرسه، وفي نفس الوقت كل منا له حرفته وله مصدر كسبه، ما بنقتدش من العمل الدعوي أبدا. احنا بندعو لدين عز وجل حيث بكلنا وكل شيء يقدر على أجر. يقول كنت أتناوب وصاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأنطلق يوما إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أسمع منه ما يقول، وينطلق صاحبي لكسبه، فيجمع في يومه قوت يومين، يبقى يشتغل في اليوم الواحد عمل مضاعف
الضعف،
يجيب كسب يومين. فإن عاد آخر نهاره علمته ما تعلمت، فإن كان الغد انطلق هو إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أنا لكسبي، فأجمع في يومي قوت يومين، فإن عدت علمني ما تعلم. بهذا المنهج الذي سلكه الصحابة استطاعوا أن يجمعوا بين الدراسة وبين التعلم وبين العمل وبين تربية البيوت وتنشئة الأجيال. الإنسان يذهل. خالد بن الوليد منذ أسلم إلى أن لقي ربه متى درس دينه، والحروب عنده كانت متواصلة، تذهل. كم وقته لأولاده لزوجاته؟ خالد بن الوليد كان عنده جيش من أولاده، حضر له غزوة اليرموك وحدها 40 مقاتل وصلبه كتيبة
من أولاده،
من أولاد من صلبه،
من صلبه
مش أحفاده. من صلبه 40 مقاتل من صلبه
في غزوة
اليرموك،
اليرموك وحدها
40 موحد متى تعلم التوحيد، 40 عابد متى تعلم العبادة،
40 مجاهد،
40 مجاهد متى تعلم فن القتال. ده في الوقت نفسه خالد يقول لما مرض مرض موت، يقول ليس في جسدي بضعة إلا وفيها ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية بسهم. غزوت منذ أسلمت 55 غزوة، 55 غزوة ما بشرت فيها بليلة بعروس، ما زفت في ليلة إلي عروس، أو بشرت فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية تقاتل في سبيل الله، وها أنا ذا أموت على فراشك موت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. أخي في الليل اللي أعطى لله في جهاده في زواجه في تربيته لأولاده في عبادته كان بيدرس دينه، فقه الجهاد كله كان في صدره، ما تدرجه، لكنها طاقة المسلم إذا علم أن هذه فرائض جاهد في جمعها، جاهد في إقامتها، استخدم كل طاقاته كل إمكانياته في الوصول لأعلى قدر منها.
لعل هذا أستاذنا الكريم حضرتك بتذكرني بعبد الرحمن بن عوف، قد يعرض عليه مالا يقول لا دلني على السوق، لا بد من العمل،
مش موضوع العمل فقط.
نعم،
مش موضوع العمل فقط.
نعم،
الإمكانية الراقية جدا في استخدام مواهب في العمل، في استخدام
المواهب.
أيوة،
المواهب المكتسبة.
عبد الرحمن بن عوف،
نعم،
لما هاجر كان من أثرياء مكة،
نعم،
ترك ثروته كلها لله وهاجر بلا درهم، بلا دينار ودرهم. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن ربيعة، سعد ملياردير، جمع ماله كله وقال عبد الرحمن اشطره واختر أي شطريه شئت، اقسمه وخذ نص لجبك. ولم يكتفي بهذا، لكن شوف إيمان وعطاء وصل به المرحلة إيه، أمر يعني يفوق الخيال. قدم إليه زوجتيه، قال عبد الرحمن هاتان زوجتي انظر إليهما أيهما قرت في نفسك أشر إليها لأطلقها ثم أنكحك إياها. هل يتصور عقل بشري هذا العرض يصدر من بشر؟ لكن صدر من سعد. عبد الرحمن لم يلتفت لمال سعد ولا لزوجتي، النظرة نفسها ربي على احترامها، ربي على طاعة الله فيها، وكيف لا، رب العباد هو الذي علمهم في مكة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كان النتيجة عبد الرحمن رفع أكف الضراع وقال أسأل الله أن يبارك لك في أهلك وفي مالك، دلني على السوق. بس بعد دل على السوق يبدأ إزاي؟ يبدأ إزاي؟ ما عندوش مال، يعرض نفسه على التجار، من يبيع يعني بالأجل. عبد الرحمن بن عوف البلط ملياردير في مكة يعرض نفسه على التجار يشتري بأجل، ما استنكف، ما تألم، ما تململ، ما فجع، ما ندم، اشترى بالأجل وباع واشترى وباع واشترى وباع. آخر نهاره دخل على النبي معصفر ثوبه، وكانوا لا يعصفروا إلا يوم النكاح، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال ما هي ابن عوف، ما هي، ما هذا يعني؟ قال تزوجت يا رسول الله. تزوجت في أول يوم تجارة، تزوجت. قال كم مهرتها؟ قال مثقال من ذهب، يعني ربح في أول يوم بالحلال مثقال من ذهب، وبدأ من الصفر. بل أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده فضل ثم الباقية، قال يا عبد الرحمن أولم ولو بشام، فسنة الوليمة عبد الرحمن، أولم، اعمل وليمة وفرح إخوانك.
أستاذنا، نجاح الدنيا وفوز الآخرة لا بد من العمل
بلا نزاع،
لا بد
بلا نزاع،
لأن قوانين الجزاء واحدة، وطبعا وهو ورب الدنيا والآخرة واحد،
لأن الله وعد، وعد
يعني إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله،
نص آية، ومن
أراد الآخرة أجر العاملين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة،
ومن أراد الآخرة واشترط شرط آخر قال وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فسعينا في الدنيا سعي للدنيا والآخرة معا. المسلم قبل أن يعمل يفكر أين موضع هذا السعي وثمرته ساعة العرض على ربه. لو فكرنا في آخرتنا ما ضيعنا طاقة في حياتنا، ما ضيعنا نعمة منحت لنا. أما أن نفكر في أنفسنا وفي كسبنا وفي دنيانا سنضيع جل أوقاتنا، جل طاقاتنا، جل مواهبنا. كم من المواهب على الأمة ضاعت، كم من أعمار أجيالنا ضاعت، كم من نعم الله التي أسبغت على أجيالنا في غير موضعها استخدمت. هذه كارثة، هذه كارثة.
يعني هنا أستاذنا يعني الآية الكريمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ستردون إلى عالم,
عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون. هنا بقى العمل ليس هو العبادة فقط,
كل ما يصدر عن العبد يسمى عمل. عمل حتى عمل القلب سمي عمل. همة القلب وعزم القلب وإرادة القلب كلها تدخل في مسمى العمل.
فينبئكم بما كنتم تعملون في الدنيا
في الظاهر والباطن في القليل والكثير. كل ده محل سؤال ومحل عرض على الواحد القهر غدا. وذلك هذا التشريع الحكيم لا مثيل له في الوجود. ولذا جعل الله المثال العمل الحي حين وصف النبي أصحابه قال محمد رسول الله والذين معه مالهم الأشداء على الكفار رحماء بينهم سمو روح راقي جدا حب من يكره مين. ايه الحب اللي يرتقي بهم وايه الكره اللي يرتقي بهم؟ رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. بعدين قال ذلك مثلهم في التوراة. ليه؟ التوراة جاءت بالاحكام المادية الخاصة بالجسم المادة وحرمت الروحية, فصار المثال الذي يقهر قلوبهم ويملأها غيظا أن يروا في أمة تؤدي المادة الأمور المادية مع الأمور الروحية تسمو بروحها وتسمو بجسدها وبدنها. فجعل هذا المثال في التوراة. المثال في الإنجيل عكس, قال ومثلوه في الإنجيل. أهل الإنجيل جاءهم الإنجيل بالروحانيات مع الماديات التي جاءت في التوراة, تمسكوا بالروحانيات وضاعوا الماديات, فصار مثال المسلمين عندهم مثال بالماديات. قالوا مثلهم في الإنجيل كزرع نبت ونشأ واستمر ونمى وآتت ثماره كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغزبهم كفار فلاحين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم.
ليغيظ بهم الكفار الفلاحين.
الكفار يقال كلمة الكفار هنا اللي بيكفر الحب اللي بيغطيه
مزارع.
أيوة
المزارعين.
نعم. فطبعا المشهد نفسه أي فلاح لما يلاقي زرعته ميتة والزرع اللي حواليه استوت على سوقها واستوى عودها وغلظته واكتملت حاجة تحرق قلبه ان شايفين المسلمين دول اشمعنى دول جمع لهم خيري الدنيا والاخره وهم في الدنيا وهم في الاخره. والحقيقه لخص الموضوع ده احد الصحابه وكان بدويا بسيطا من عام المسلمين لكن القضيه كانت مفهومه عند كل المسلمين. هذا من عامه المسلمين لما طلب رستم قائد جيش الفرس اكبر دوله في زمانها مفاوض خرج المسلمون يتفاضى عنهم الربعي بن عامر البدوي. فلما دخل عروسه منتهرة لماذا جئتم؟ قال لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. بدل ما الناس همهم مرضات رؤسائهم لا عايزين يبقى مرضات ربهم. همهم إلى خالقهم, همهم اغترام طاقاتهم واهبهم في مرضات ربهم في عمارة أرضه في نفع خلقه في نشر الخير بين عباده. لن نشر لا جعل خيرهم محصور على رؤسائهم أو على دولهم أو على قبائلهم أبدا أبدا. لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام, ولنخرج به العباد من ضيق الدنيا النظر ضيقا للهم كل المأكل والمشرب والملبس إلى سعة الدنيا والآخرة. ما بنأكلش عشان حبا في الأكل, لا, ده احنا بنأكل عشان نتقوى على مزيد العمل على مزيد الطاعة على مزيد الأداء على مزيد النصح للأمة. ولذا جعل الله من فروض أعيانه على الأمة, أقول من فروض أعيانه, أن الأمة كلها مطالبة أن تتحرك بكل طاقاتها في نشر الخير. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
معنى ذلك
ندقق في الآية.
نعم.
لما يقول ولتكن منكم الناس فهم إن منهم أنا بعضية كبعضية يعني بعضكم، قال لا، المفسرين قالوا من هنا بيانية، أي ولتكن منكم يا أمة محمد أمة، دي مهمتها. طبعا. يدعون إلى الخير.
نعم.
يبقى الدعوة للخير منها ما هو بالقول ومنها ما هو بالعمل. الدعوة للخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، المعروف اللي هو إيه؟ كل ما أمر الله به بما فيه صلاح العباد، لما فيه صلاح العباد، وينهون عن المنكر، كل ما فيه إفساد لحياة العباد يسمى منكر، كل ما فيه تضييع لحقوق العباد، كل ما فيه تضييع لطاقات العباد وأوقات العباد يسمى منكر. أمرنا أن ننهي الناس عن هذا، يعني أمرنا أن نجعل هذا الخير منا سلية وننشره في البشرية، بل نجاهدهم على نشره.
هل النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة موقوف على العمل؟
موقوف على العمل بلا
نساء. الجنة ليست لأهل الكسل والبطالة أبدا
بلا نساء،
يعني كما قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها
بما كنتم تعملون.
بما كنتم تعملون،
بما كنتم تعملون بلا نساء.
لابد أن يتضح هنا أستاذنا كريم في أن عمل الدنيا، عمل الدنيا أو علوم الدنيا أو مكتسبات الرزق التي يسعى الإنسان فيها توصله للآخرة بصدق النية،
مش بصدق النية بس.
نعم.
صدق النية لا يكفي، صدق النية مع العمل. يقول عمر إن أقواما غرتهم الأماني، غرتهم الأماني، قالوا إن نحسن الظن بالله وكذبوا، وكذبوا. لو أحسن الظن لأحسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ما دليش وقول يا رب أنا أحسن الظن بيك وارزقني من سعي، تبقى كارثة، تبقى كارثة وسوء أدب مع رب العباد. لأن الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، ما قالش ناموا، قال فامشوا، يبقى ما فيش رزق هيأتي إلا بالمشي، إلا بالضرب، إلا بالسعي. لكن أنام وأقول والله ربنا هيرزقني، أقول له كذبت، ربنا رزق بلا نزاع وقسم الأرزاق، لكن دعانا للضرب في الأرض حتى نصل إلى ما قدر. ولذا لما قال الصحابة رسول الله أفلا نتكل العمل ونركن القدر، أفلا نتكل العمل، قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت بتعمل وحتوصل لرزقك المقدر أثناء عملك لا أثناء نومك. اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
نعم.
إذا ندرك المسألة مش سايبة، والناس فهم الكلام ده سايب. إخواننا الصحابة لو قالوا بهذه المقولة ما نشروا الدين بين العباد، ده كانوا بيشتغلوا وبيجاهدوا ويأكلوا أولادهم ومع أسرهم ويفرغوا جزء من وقتهم لتعلم الدين وجزء من وقتهم لدعوة العالمين وجزء من وقتهم لمجاهدة الظالمين اللي حجبوا الناس عن الدين. ايه ده؟ حتى يعني وصف بعضهم بعضا، قالوا كان رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. عمر بن الخطاب الرعية النهار كله بيلف عليها يبحث عن كل مشكلة في الأمة، حتى قال مقولة مشهورة لو عثرت بغلة في الشام، في الشام وهو في المدينة لسئلت عنها يا عمر.
وقت أستاذنا انتهى سريعا،
فحقتم بدي.
نعم.
لسئلت عنها يا عمر لما لم تصلح لها الطريق، ومع ذلك مع أنه قام على أمر الرعية هذا القيام العجيب الرهيب ما ترك قيام الليل ليلة. جاء وفد تميم بليل يقول كبيرهم فحيينا أن نطرق باب عمر.
نعم.
قلنا ننتظر حتى يخرج علينا الفجر، فدخلنا المسجد فإذا بي أسمع أني باكي، فدنوت منه فإذا به عمر.
نعم. سنة الله.
فلما فرغ من صلاته قلت
أما أعياك أمر الرعية طيلة نهارك حتى تنام ساعتك؟ قال ويحك كنت أظنك أفقه من هذا. يا عبد الله لولا هذه الساعة التي نتزود فيها بطاعة الله كيف نعان على أمر الرعية والحياة.
شكرا أستاذنا الكريم، انتهى وقتنا، وسنن الله سبحانه وتعالى ماض بين خلق لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا ولا يتبدل ولا يتغير ولا يتغير. ليس بأمنيكم ولا أمني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نفترق إن شاء الله على أمل اللقاء في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، ونستودعكم الله.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء.